الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الزخرف: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يقول الله عز وجل خطابا لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولئن سألتهم، يعني لو سألت المشركين الذين ينكرون نبوتك والذين يعبدون الأصنام والأحجار، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، من أبدع وأوجد هذه المكونات التي هي الأجرام العلوية التي تسمى سماء والأجرام السفلية التي هي الأراضين، ليقولن خلقهن العزيز العليم، أي ليعترفون بأن الذي خلق هذه المكونات ليس هذه الحجارة أو هذه الأصنام، وإنما الذي خلقها هو الله الذي يتصف بالعزة يعني بالغلبة والسمو والعلم. وهذا الكلام من الله عز وجل بيان لتهافت المشركين، يعني كيف يتناقضون، يعبدون حجارة يجعلونها شركاء لله، فإذا سئلوا طيب من الذي خلق السماوات والأرض يقول لا الله فقط هو الذي خلقها. طيب ما دامت هذه الأحجار وهذه الأوثان ليست شريكة مع الله في الخلق، كيف تجعلونها شريكة مع الله في الألوهية؟ هذا معنى كلام الله عز وجل. الحقيقة كلام المشركين ينتهي هنا، أي ينتهي عند قولهم خلقهن العزيز العليم. الكلام الآتي بعد ذلك هذا ذيل لكلامهم آت من عند الله سبحانه وتعالى: ليقولن خلقهن العزيز العليم. الباري تمم، فقال، أضاف إلى ما يقولون قوله: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. ما الدليل على أن هذا ليس من كلام المشركين؟ لو كان من كلام المشركين لقال الذي جعل لنا الأرض، الذي جعل لنا، المشركين إذا كانوا عم يقولوا خلقهن العزيز العليم الذي جعل لنا الأرض مهدا وجعل لنا فيها سبلا، هكذا كان ينبغي أن يقال، لكن العبارة هكذا: الذي جعل لكم، إذن هذا خطاب من؟ من الله عز وجل. الذي جعل لكم الأرض مهدا، هذا الكلام الباري عز وجل يربط فيه بين الخلق يعني الإيجاد من العدم وبين ظاهرة النظام للشيء الذي انوجد. هذا الكلام فيه ربط، يعني من الذي أوجد هذا الكون؟ الذي رتبه بهذا النظام. من الذي رتبه بهذا النظام؟ الذي أوجده. نعم. فقوله على لسان المشركين خلقهن العزيز العليم هذا إقرار بالخلق، ثم البيان الإلهي يضيف إلى ذلك فيقول الذي جعل لكم الأرض مهدا. كلمة مهد ومهاد بمعنى واحد، أصل كلمة المهد تطلق على الفراش الوثير الذي يتمدد عليه الإنسان ليرقد. يشترط في هذا الفراش أن يكون ممهدا، وأن لا تكون فيه تضاريس تمنع الإنسان من القدرة على الرقاد، وأن يكون ناعما، وأن يكون متجاوبا مع حاجات الجنب وجسم الإنسان. هذا أصل معنى كلمة المهد. نعم، يعني يقال نعم كان في المهد صبيا، يعني كان يربى في الفراش الوسير، نعم، وهو صبي. لكن هنا الكلمة يراد بها تشبيه الأرض بهذا الفراش الوثير، يعني الباري عز وجل رتب الأرض ونظمها وهيئها بحيث تكون يعني متجاوبة مع كل حاجاتكم. بالنسبة للمشي عليها، باري عز وجل جعل لها ثقلا، يعني وزنا يتناسب مع تحرك فوقها. لو كان وزنها أكثر بكثير لكانت جاذبيتها أكثر، إذن لالتصق الإنسان بها، ما عاد يقدر يتحرك منيح. ولو كان وزنها أقل لكانت جاذبيتها أقل، وبالتالي أيضا لم يكن يستطيع أن يستقر فوقها. فالباري عز وجل، هذا أول معنى من معاني المهد، جعلها من الوزن والثقل بحيث يتناسب مع حركة الإنسان وحاجات تنقلاته. ومن هنا كانت جاذبية الإنسان جاذبية الأرض بالقدر الذي يحتاج إليه الإنسان. من ناحية تانية، الباري عز وجل جعل هذه الأرض مهيئة بتربتها والعناصر الموجودة في هذه التربة لأن تستنبت منها رزقك وقوتك ألوانا وأشكالا. ولذلك فهذه الأرض بالإضافة إلى كونها مهيئة لحركة الإنسان فوقها، عبارة عن مخزن لكل الأقوات التي يحتاج إليها الإنسان. دائما عم تتفجر بالأغذية التي يحتاج إليها الإنسان في كل المواسم، في كل المواسم المتنوعة، أرزاق متنوعة. طيب، كان ممكن الأرض ما تكون هيك، ما تكون فيها قابلية أصلا للاستنبات. والدليل على هذا أنه في هنالك أماكن محددة ربنا بيلفت النظر إلينا فيها غير مهيئة للاستنبات. إلا في سلسلة جبال النار هي باليابان، مو مهيئة لشيء. نعم، لو كانت الأرض كلها هيك بهذا الشكل ما كنا نستطيع نعيش فوقها أبدا. من معاني المهد أن الله سبحانه وتعالى جعلها زخرا للمدخرات، يعني كل المدخرات التي يحتاج إليها الإنسان ربي عز وجل بثها في داخل هذه الأرض. المعادن المختلفة كلها تجد أنها ممتدة في باطن الأرض، المياه الجوفية المتنوعة السارية من هنا لهنا، شبكة مياه كلها لا في مهندسين رتبوها ولا شيء، بهندسة رب العالمين كلها ممتدة، تنبع من هنا وتنبع من هنا وتنبع من هنا وهنا وهنا. نعم، من معاني المهد أن ربي عز وجل أوعز إليها أن تستقر، نعم، بأمر من الله عز وجل. لولا أمر الباري عز وجل تتحرك الأرض أقل حركة، شو بصير؟ تنخسر في الدنيا كلها تفوق بعض البعض. يعني شو هي الأرض؟ الأرض عبارة عن كون جزئي، يعني فعلا هو فلك من الأفلاك، وهو كرة من الكرات الكونية قابل أنه يتحرك دائما. ربي ثبته بالمعنى الذي يشاء، دوران هذا شيء ثاني، دوران مرتب تبقى حاجات الإنسان. طيب، هذا معنى المهد. وبموجب هذا كله الإنسان صار بقى يعيش فوق الأرض كأنه عايش وين؟ فوق فراش وثير. وهذا ما يلفت بيان الله نظرنا إليه عندما يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. نعم، هلأ الأرض ممكن بكل لحظة تتفتح تتشقق تصير أفواه تتشقق، مو مشكلة. بمجرد ما تتشقق تبتلع كل الشيء اللي فوقها كله أبدا. نعم، وعم يصير هذا مشان حتى نقدر هالمعنى. فالباري عز وجل عم يقول نعم هو الذي خلق هذا كله. من هو اللي مو بس خلق ونظم بعدين؟ الذي جعل لكم الأرض مهدا، وجاء بعدين غير كلمة غير هالمعنى اللي حكيناه عن المهد، في معنى تاني مهم جدا جدا. هلا لو كانت الأرض عبارة عن سطح له حدود مثل سطح هالطاولة، الناس طبعا عم يتحركوا فوقها، ما في حد لتحركهم، بيسافروا بيروحوا بيجوا بيكتشفوا مثل ما هلا عم يصير. طيب الإنسان بيمشي بيمشي بيمشي، لو كانت الأرض مثل هون إلى أطراف، بمجرد ما يصل للحافة شرقا غربا شمالا شو بيصير فيه؟ بيهلك بيهوي بيروح. نعم، لأنه الأرض عبارة عن مثل هي ما بيقدر، صار محبوس بقى فوقها، ما بيقدر يتحرك إلا ضمن حدود، متى ما قرب هيك بده يهوي. فكان من لطف الله عز وجل أنه جعل الأرض كلها ممتدة بدون حواف، ما لها حواف، مشان حتى تطمن تغمض عينك وتمشي لأقصى الشرق ما في مشكلة، لأقصى الغرب ما في مشكلة، ما في حافة للأرض. هي معنى قوله تعالى والأرض مددناها، مددناها يعني جعلها ممتدة بدون حدود. طبعا لما بتكون ممتدة بدون حدود بدون حواف شو صار شكلها؟ أيوة علميا هيك صار، دائما منحنية 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 منحنية. نعم، هالطرف هذا موصول مع الطرف الثاني، كيف ما مشيت؟ هاي كلها مشان يدلل البني آدم، مشان لحتى يعيش فوق الأرض هو آمن مطمئن. هاي كلها معنى كلمة مهدا، الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا. سبل هون مو معنى الطرق، يعني معايش، جعل لكم فيها معايش يعني مواد خام مشان تشتغلوا فيها تكتسبوا، جعل لكم من الأرض وسيلة للفلاحة، وسيلة للصناعة، وسيلة للزراعة، وسيلة لأن تحفرها فتستخرج منها الأقوى، تستخرج منها المعادن، تستخرج منها البترول، تستخرج منها ما تشاء. هي معناتها وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. بركي يعني عقلكم بيتنبه وبيعرف أنه في إله لهالكون، هو لعل للرجاء، بس أن الرجاء في حق الله لا يرد. أنا لما بقول لعل يعني أرجو شيئا لا أتأكد من وقوعه، الباري يعلم، لكن هنا كلمة لعل عندما يقول والله ما المراد؟ المراد عبارة عن طلب بلطف، جعلت لكم هذا الشيء كله أملا في أن تهتدوا وتعلموا الحقيقة يا بني آدم، وهو يعلم من الذي سيهتدي ومن الذي لن يهتدي. ثم قال والذي أنزل من السماء ماء بقدر فأنبتنا به بلدة ميتا. كمان الإله اللي خلق مو بس خلق وترك، نظم. بعد ما جعل لك الأرض مهدا إجا جعل رزق الأرض آتيا من السماء، لأنه نبات الأرض بواسطة قطر السماء. والذي نزل من السماء، السماء جهة العلو، كل ما علاك فأظلك فهو سماء، فالغيوم سماء لأنها تعلونا، سقف الغرفة سماؤها، هذا باللغة. والذي أنزل من السماء ماء، صح، من الغيوم، مثل ما الباري عز وجل يقول أنزلنا من المعصرات. شو المعصرات؟ الغيوم، ماء ثجاجة. نعم، والذي نزل من السماء ماء بقدر. شوفوا كلمة بقدر، لك هي كلمة قدر بالميلي بالميلي، نحن بنشوف المطر عم ينزل كأفواه القرب، مرات نحن بنشبه بنقول بحسب الظاهر بدون حدود، بس عند رب العالمين محسوبة محسوبة بأجزاء أجزاء أجزاء القطرة، بس خلاص خلاص لسه لسه. هذا معنى قول الله تعالى بقدر. وقت بده نعم يعمل طوفان كمان بقدر، الطوفان بقدر والنعمة بقدر والإهلاك بقدر وكله بقدر، يعني بكمية محددة. القدر مو معنى القضاء والقدر هون، القدر يعني بكمية محددة. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا أنبتنا. نعم به بلدة شو كانت ميتة. لاحظوا أنه الآية بلشت بضمير الغائب والذي نزل من السماء ماء اللي هو رب العالمين، بعدين تحول بالنص الثاني من الآية لضمير المتكلم فأنشرنا به بلدة ميتا. بحسب الظاهر تناسق الآية بيقتضي أنه يقول والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشر به بلدة ميتا. هي عادة رب العالمين، تجد لما بيتحدث عن إنزال الماء من السماء وهو يتكلم عن ضمير الغائب بيحكي بضمير الغائب، لما بيجي لموضوع الإنبات بيتحول ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم مبالغة في بيان أن الذي ينبت هذا الزرع من؟ هو الله. ليش؟ ما في حدا بيقول إيه أنا نزلت المطر، أنا نزلت المطر بالبلدة الفلانية والبلدة الفلانية بعدين خليتها توقف وبعدين خليتها، ما حدا بيحكي هالكلام، ما مبين، ما حدا بيصدق. لكن آلاف الناس اللي بيقول والله أنا اللي زرعت الشجرة، أنا اللي استنبتها، والله هي زرعتي هي كذا، مو هيك؟ فرب العالمين يبين لأنه لك مو أنت. شو ما معنى الزرع؟ معنى الزرع يعني تنامي هذا النبات من جوف الأرض. أنت بتحط البذرة وبتجي بتصغي وبعدين بتطلع فيها، ما بتلاقيها غير لحالة تفجرت وطلت. أنت مو أنت اللي نميتها أبدا. نعم. والذي شو بسورة طه، نعم، قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به. نعم هكذا. هناك أيضا الضمير بالنسبة لأنزلنا ضمير، بالنسبة للإنبات غائب، بالنسبة للإنبات متكلم. واضح كيف؟ قل الحمد لسورة النمل، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أم من أنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أنزل من السماء ماء ضمير غائب، أنبتنا دائما، مشان ما حدا يقول أنا أنبتت. نعم. هنا أيضا على نفس الغرار، والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا، أنشرنا غير أنبتنا، أنشرنا يعني عممنا وسعنا، أنشرنا به بلدة، أحيينا به بلدة ميتا. شو البلدة الميتة؟ بتطلع على أرض قاحلة مثل ما بيقول لا حفرة نفرة ما في عرق أخضر، بيبعث له ربي شوية سبحانه وتعالى شوية مطر، بعد 3-4 أيام أقل من أسبوع بتطلع لك بتلاقي كل أخضر ريت. إيه نعم. وخضرة الأرض هي روحها، روح الإنسان هو هذا الذي يسري في كيانه، روح الأرض ما هي؟ هذه الخضرة التي تمتد فيها. فأنشرنا به بلدة الميتة، ختم بهذه الآية بهذه الكلمة. كذلك الخروج، يلي عم يستغربوا كيف الإنسان بعد ما بيموت بصير عظامه مكاحل مثل ما بيقولوا، تاني خطرة يرجع للحياة جسما وروحا وكله، هاي مثل هاي. يعني شو الفرق بين الشجرة اللي طول الشتاء بتكون يابساني يابسي، وهيك بتلاقيها يابسي لا عم تخضر ولا عم تنمو أبدا أبدا، خلال 5-6 شهور بهذا الشكل، بعدين ما بتلاقي غير نبعت الخضرة من أطرافها مثل واحد كان نايم وفاء وامتدت. شو الفرق بين واحد كان ميت، نعم مجرد عظام كما تعرفون، وبين هالشجرة اللي كانت عبارة عن عظام من الأغصان اليابسة؟ نعم مثل ما هي الله أحياها الله بحيها كمان. نعم. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم اجعلنا بفضلك وإحسانك من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك بغير ابتلاء يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أهلنا وعافنا في أزواجنا وذرياتنا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.